Médien.
Médien.
Podcast.
Médien. Podcast.
أهلا بك. وقتما تريد وأينما كنت نطلعك على آخر الأخبار. محتوى إخباري يومي سريع دقيق ومختلف. كل ما يهمك في العالم بنقرة منك.
أنا إبراهيم الغربي وهذا أخبار كاست على ميديا بودكاست. مرحبا. في تركمانستان تتواصل أشغال مؤتمر الأمم المتحدة الثالث للبلدان النامية غير الساحلية. السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة يبرز دور المبادرة الملكية الأطلسية في تنمية دول الساحل والتي تروم إرساء أسس جديدة للتعاون والتنمية المشتركة. الأزمة بين فرنسا والجزائر. الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون يوجه حكومته للتحرك بمزيد من الحزم والتصميم تجاه الجزائر ويطلب اتخاذ قرارات إضافية في هذا الصدد. حرب غزة، سقوط العديد من القتلى والمصابين من منتظري المساعدات اليوم وسط القطاع ووفاة أطفال نتيجة سوء التغذية وعدم توفر العلاج. مئات الأطفال في القطاع يعانون من سوء التغذية الحاد. لبنان، حزب الله يعلن أنه سيتعامل مع قرار الحكومة تجريده من سلاحه كأنه غير موجود، متهما إياها بارتكاب خطيئة كبرى، وذلك غدا تكليفها الجيش بوضع خطة تطبيقية لنزع سلاح الحزب قبل نهاية العام الحالي. إيطاليا، أطلاق مشروع بناء أطول جسر معلق في العالم بكلفة تفوق 13 مليار دولار سيربط جزيرة صقلية بالبر الإيطالي. في تركمانستان تتواصل أشغال مؤتمر الأمم المتحدة الثالث للبلدان النامية غير الساحلية الذي يناقش سبل إعادة صياغة مسار التنمية في هذه البلدان. وقد أكد السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة عمر هلال أن المملكة المغربية تواصل تقديم الدعم الملموس للبلدان الأفريقية غير الساحلية تحت قيادة الملك محمد السادس، وتجسد هذا الالتزام من خلال مبادرات عديدة من أبرزها المبادرة الملكية الأطلسية لتمكين دول الساحل من الولوج إلى المحيط الأطلسي، مشددا على أن هذه المبادرة التي تمثل رافعة استراتيجية لتحويل اقتصادات دول الساحل تروم إرساء أسس جديدة للتعاون والتنمية المشتركة من خلال مشاركة تجربة المغرب ووضع بنيته التحتية من الطرق والسكك الحديدية والموانئ رهن إشارة هذه الدول. نستمع لمنكور نداي وزير الخارجية السنغالي السابق.
إنه مشروع ذو أهمية استراتيجية كبرى على عدة مستويات. سيسهل هذا المشروع الوصول إلى البحر بالنسبة للدول التي كما تعلمون لا تملك منفذا بحريا، حيث ستحصل على وصول موثوق إلى الموانئ المغربية مثل ميناء طنجة المتوسط أو الداخل الأطلسي. كما أن هذا المشروع يعزز تنويع طرق التجارة، فحتى وقت قريب كانت هذه الدول تعتمد بشكل رئيسي على موانئ غرب إفريقيا، في حين أن المغرب يفتح الآن آفاقا جديدة نحو أوروبا وأمريكا. أما من حيث البعد الجيوسياسي فيجب التأكد أن هذا المشروع يعزز من نفوذ المغرب في إفريقيا من خلال تسهيل التبادل مع منطقة الساحل، وسيفرض المغرب نفسه تدريجيا كمركز لوجستي، وهو بالفعل مركز دبلوماسي، إلا أن هذا الجانب سيتعزز أكثر فأكثر ليكون محوراً لوجستياً ودبلوماسياً يربط بين إفريقيا جنوب الصحراء وأوروبا وأمريكا. يجب الإشارة إلى أن هذا المشروع سيساهم في تعزيز أمن تدفقات السلع والتنقلات، وسيمثل رافعة مهمة تمكن من مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية والشبكات الإجرامية التي تنشط في منطقة الساحل.
الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون وجه حكومته للتحرك بمزيد من الحزم والتصميم تجاه الجزائر، مشيرا إلى مصير الكاتب وعلم صنصال والصحفي كريستوف غليز المسجونين في الجزائر، وطلب اتخاذ قرارات إضافية في هذا الصدد. ومن بين التدابير الواردة في الرسالة، طلب ماكرون من الحكومة أن تعلق رسميا تطبيق الاتفاقية المتعلقة بالإعفاءات من التأشيرة لجوازات السفر الرسمية والدبلوماسية كما طلب من الحكومة أن تستخدم فورا أحد أحكام قانون الهجرة للعام 2024، وهو بند يسمح برفض تأشيرات الإقامة القصيرة لحاملي جوازات السفر الوظيفية والدبلوماسية، وكذلك تأشيرات الإقامة الطويلة لجميع أنواع المتقدمين. وأوضح ماكرون أنه بمجرد استئناف الحوار سيتعين أيضا معالجة ملفات ثنائية حساسة أخرى، مشيرا إلى ديون المستشفيات وتصرفات بعض الأجهزة الحكومية الجزائرية على الأراضي الوطنية، وأيضا قضايا الذاكرة العالقة. نتابع تعليق شوقي بن زهر الناشط السياسي والحقوق الجزائري من باريس.
قرار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تصعيد خطير جدا من فرنسا باتجاه النظام الجزائري، لأنه الجهة التي كانت تعرقل مثلا مساعي وزير الداخلية الفرنسي لفرض ميزان قوة مع النظام الجزائري للتعامل بحزم أكبر غيرت من موقفها، وهو الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي كان له مقاربة فيها تساهل كبير مع النظام الجزائري. اليوم تغير هذا لأنه منذ سحب الجزائر سفيرها من فرنسا بسبب اعتراف فرنسا بمغربية الصحراء ومحاولة ابتزاز فرنسا يعني بقضية المهاجرين، قضية المؤثرين التي عفنت أكثر العلاقة بين فرنسا والنظام الجزائري، اليوم ما وصلنا إليه وما وصل إليه الوضع هو نتيجة لكل الأخطاء الكارثية التي ارتكبها النظام الجزائري في سنة كاملة. اليوم تبدأ الإجراءات الفرنسية وهناك خطوات أخطر قادمة بطبيعة الحال، وهي متابعة المسؤولين الجزائريين الذين يملكون ممتلكات في فرنسا وحسابات بنكية حتى في عائلة عبد المجيد تبون في محيطه وفي القيادة العسكرية، وهو الأمر الذي سيكون أخطر بكثير من هذه الخطوة التي ليست إلا بداية بطبيعة الحال للرد الفرنسي.
حرب غزة متواصلة في إيقاعها اليوم المعهود، القصف والغارات والقتل قرب مراكز توزيع المساعدات، سقوط ما لا يقل عن 22 قتيلا منذ فجر اليوم من بينهم 9 وعشرات المصابين من منتظري المساعدات شمال مدينة رفح، ووفاة أطفال نتيجة سوء التغذية وعدم توفر العلاج، مئات الأطفال في القطاع المحاصر والمدمر يعانون من سوء التغذية الحاد. نستمع للدكتور خليل الدقران المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة.
لدينا في قطاع غزة حوالي 1,100,000 طفل يعانون من سوء التغذية، من بين هؤلاء 600,000 طفل تحت سن العاشرة، هؤلاء أيضا من بينهم 60,000 طفل رضيع. الجيش الاحتلال الإسرائيلي يمنع دخول الحليب الخاص بهؤلاء، ولذلك سوء التغذية وصلت إلى المراحل الأخطر، يعني المرحلة الخامسة هي تعتبر المرحلة الأشد حسب تصنيف منظمة الصحة العالمية. هذا يشكل خطر كبير ويهدد حياة هؤلاء الأطفال بالموت. الاحتلال ما زال مصر على منع إدخال المواد الغذائية لقطاع غزة، وتم إدخالها عبر ما يسمى المراكز الأمريكية، وهذه الأماكن تعتبر مصائد للموت، يقوم بها الاحتلال باستهداف المجوعين. أعداد الشهداء من منتظري المساعدات أكثر من 1,550 شهيدا خلال شهرين ونصف، وكذلك أعداد الإصابات وصل إلى 11,000 إصابة، منهم إصابات خطيرة. أصبحت نقطة العيش مغمسة بالدم في قطاع غزة، وقطاع غزة بحاجة على الأقل 1,000 شاحنة بشكل يومي لمدة 4 شهور، وبعد ذلك يتم إدخال 600 شاحنة على الأقل كحد أدنى لكي يستطيع المواطنين قطاع غزة إعادة الحياة بشكل جزئي في قطاع غزة.
إلى لبنان الآن، حيث أعلن حزب الله أنه سيتعامل مع قرار الحكومة اللبنانية تجريده من سلاحه كأنه غير موجود، متهما إياها بارتكاب خطيئة كبرى، وذلك غدا تكليفها الجيش بوضع خطة تطبيقية لنزع سلاحه قبل نهاية العام الحالي في خطوة وصفت بالتاريخية، مشيرة إلى أن هذا القرار يندرج في إطار اتفاق وقف اطلاق النار تم التوصل إليه في نوفمبر الماضي بوساطة أمريكية، وأنهى الحرب مع إسرائيل، وينص على حصر حمل السلاح بالأجهزة الأمنية والعسكرية اللبنانية الشرعية. ويعقد مجلس الوزراء اللبناني بعد ظهر اليوم جلسة لاستكمال النقاش في الورقة التي تقدم بها الجانب الأمريكي، في إشارة إلى مذكرة حملها المبعوث الأمريكي توم باراك إلى لبنان، وتتضمن جدولا زمنيا لنزع سلاح حزب الله. نتابع تعليق يوسف دياب المحلل السياسي من بيروت.
أعتقد أن حزب الله الآن في وضع لا يحسد عليه بعد 40 عام من حيازته على ترسانة عسكرية هائلة، وحزب الله كان لاعبا عسكريا ليس على مستوى لبنان بل كان يعتبر نفسه قوة إقليمية كبيرة. ليس من السهل اليوم أن يقبل بتجريده من كل عناصر القوة التي كان يمتلكها، لكن هو يعرف تماما أن المعادلة بعد الحرب الأخيرة مع إسرائيل تغيرت. فتح حزب الله أمام احتمالين، إما أن يخضع لإرادة الدولة ويتحول إلى حزب سياسي كما كل الأحزاب اللبنانية، أو أن يتمسك بسلاحه، وهذا يضعه أمام خيارين. الخيار الأول هو مواجهة مع الدولة اللبنانية وربما مع أيضا مكونات سياسية وحزبية أخرى، أو أن يعيد لبنان إلى دوامة العنف والحرب الإسرائيلية التي تهدد بها في حال لم ينزع سلاح حزب الله. لذلك أعتقد أن لبنان يعني يمر في أيام عصيبة ودقيقة لأبعد الحدود، وعلى حزب الله أن يتعاطى بواقعية مع المتغيرات التي حصلت والتي استدعاها أو هو استدرج لبنان إليها من خلال إدخال لبنان في حرب الإسناد مع غزة، والتي أوصلت إلى ما وصل إليه لبنان من قتل ودمار وتهجير في العام 2024.
أعلن قصر الكرملين اليوم أنه من المتوقع أن يلتقي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين في الأيام المقبلة، مع بدء التحضيرات لقمة بينهما بعد التوصل إلى اتفاق من حيث المبدأ. وكان ترامب أعلن أمس أن هناك احتمال كبير لأن يعقد قريبا جدا اجتماعا مع نظيره الروسي، بعدما وصف المحادثات التي أجراها موفده ستيف ويتكوف في موسكو بأنها مثمرة للغاية. في إيطاليا أعطت الحكومة الضوء الأخضر النهائي لمشروع بناء أطول جسر معلق في العالم يربط جزيرة صقلية بالبر الإيطالي بكلفة تفوق 13 مليار دولار، وأكدت أن هذا المشروع الذي من المتوقع أن يكتمل بحلول العام 2032 يمثل إنجازا تقنيا قادرا على مقاومة الرياح العاتية والزلازل في منطقة تربط بين صفيحتين تكتونيتين. من روما هذا تقرير مراسلنا عبد المجيد الفراجي.
سيكون أطول جسر في العالم بدعامات مفردة.
الحكومة الإيطالية تعلن عن انطلاق مشروع أطول جسر معلق في العالم يربط صقلية بكالابريا، كما جاء ذلك على لسان ماتيو سالفيني وزير النقل.
لابد أن أقول إنها لحظة مؤثرة، لأننا لم نصل من قبل إلى اعتماد المشروع النهائي مع تغطية مالية كاملة مضمونة كما هو الشأن الآن، وبمشاركة فعلية للمناطق المعنية والأقاليم.
وتقدر التكلفة المالية بحسب أليساندرو موريلي وكيل وزارة الدولة لرئاسة مجلس الوزراء والمسؤول عن التخطيط،
هذا يعني استثمارا يقارب 13 مليار ونصف مليار يورو، والذي سيشهد بدءا من اليوم التزام شركة جسر مضيق ميسينا بإعداد المخطط التنفيذي للجسر.
وزير النقل سالفيني أكد أن مدة العبور ستنخفض إلى 10 دقائق فقط للسيارات. الجسر سيوفر 120 ألف فرصة عمل سنويا، وسيضم مترو بثلاث محطات على الجانب الصقلي. جسر طرقي وسككي ضخم يغير وجه الجنوب الإيطالي. عبد المجيد الفرجي، ميديان، روما.
ونشرت أخبار كاست انتهت.
أخبار كاست، اختيارك، اختر أن تشترك معنا.